أطيب التحيات بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا مني ومن زميلي المخرج بيتر حشاش عبر إذاعة لبنان الحر. لقد عرف لبنان الازدهار والتقدم والسلام وكان من بين الدول الراقية والمتطورة. هذا البلد العظيم بتركيبته المتنوعة وقلة عدد سكانه لم يحافظ بنوه عليه، فعاش خضات كثيرة لتبدأ في عصره الحديث بثورة 58 إلى الصدام مع الفلسطينيين واتفاقية القاهرة وحرب 75 والاحتلال السوري، ولا زلنا تحت احتلال الملالي اليوم. كلها محطات تؤكد تراصف لبنان ضد نفسه مقحما في صراعات المحاور والحرب ليصبح ساحة تتناتشه الأهواء والمصالح والمطامع الداخلية والإقليمية. ولذلك فإن المطلوب اليوم أن نسير تحت راية الوطن بعيدا عن كل ما يهدد الوجود والكيان، فنعيد إذ ذاك التأكيد على صوابية اللبنان بالنسبة لنهائية الوطن والدولة في ظل التغييرات البنيوية الحاصلة والتي ضربت المنطقة ولبنان وتصيب بشظاياها بطبيعة الحال لبنان الوطن وطن الأرز. أعزائي المستمعين، لا نضوي على هالموضوع بسرني استضيف بلبنان الحر ببرنامج وجوه المحامي الدكتور عبد الحميد بيضون، عبد الحميد الأحدب، سلامة قلبك، أهلا وسهلا فيك دكتور بلبنان الحر.
أهلا أهلا
دكتور. بالبداية وطننا مريض، كل الدول كل المجتمعات بتمشي لقدام بينما نحن عم نرجع لورا. يعني منقول، يعني أنا بالمقدمة قلت كان لبنان وكان لبنان، بينما اليوم لبنان مريض. ما باله هذا اللبنان مما يعاني؟ يعني هل من أمل وسط هالظروف اللي نحن اليوم عايشينها، هل من أمل بالتعافي؟
والله إذا بيرجع بشير جميل 22 يوم عشناهن بعد انتخابه، كان ممكن يوم 23-24 يصير مونتي كارلو، ولكن قلبوا الطاولة.
نعم، يمكن هن ما بدوا.
وبعد انتخاب بشير بدأ معركة إزالة لبنان. في اليوم التالي لاغتيال بشير بدأت معركة شيعيا بعزل كامل أسعد والعائلات الشيعية، فحصل في الطائفة الشيعية فراغ، ولا سيما كان موسى الصدر الذي هو كان عالما دينيا ولكنه كان شعوره اللبناني يوازي مشاعره الدينية الشيعية، وكان رجلا صالحا أيضا، وكان أيضا قد ذهب إلى زيارة قذافي، وزيارات قذافي وان واي، ما في رجعة، أكيد مش أكيد، دايما بيشتروا تيكت الرجعة بيشتروا هوني كما بياخدوها على الرتور. منذ ذلك الوقت بالتدريج، ولكن الخطة سريعة سريعة جدا حصلت في السنوات الست التي كان فيها رئيس جمهورية العماد ميشيل أون. في هذه السنوات الست حصلت أمور عجيبة غريبة. أولا القوانين كلها لم تعد تطبق ولا حدا بيسأل. ثم مؤسسات الرقابة، ديوان المحاسبة، التفتيش القضائي، الخدمة المدنية اللي أنشأهم فؤاد الشهاب مش زالوا من الوجود، بقي البنية موجودة بس ما عاد، كأنهم لم يعد لهم وجود. واللي حصل مثلا امبارح واشنطن بوست حاطة انه 800 مليار دولار اخرجوا من لبنان. كيف طلعوا هول 800 مليار إلى خارج لبنان؟
نعم تفضل.
لا شك أن اللي حدث في هال 6 سنوات أمور غريبة عجيبة لا تحصل.
نعم.
تعرفي أنه 31 أولا حصل تغيير قانوني، كانت كل مشروع وارد بالميزانية يخضع وزارة تنقول الأشغال بدها تعمل أوتوستراد من بيروت لطرابلس.
نعم.
كان مع الوزير في تواقيع ديوان المحاسبة ومجلس خدمة وتفتيش وتفتيش المركزي، هؤلاء زالوا من الوجود. صار الوزير ورئيس جمهورية الوزارة والمدير العام رئيس وزارتها، وصاروا هم الذين يوقعون عن الوزارة.
نعم.
وأصبحت أوراق الميزانية يعني تنفسر كيف 800 مليار دولار.
نعم.
إن شاء الله يسرنا وقت نقول كيف فينا نرجعهم 800 مليار.
نعم.
لأنه هلأ ما وقف شيء بالبلد. مشروع.
نعم.
نعطي أمثال، مثلا بيروت طرابلس قيمته 300 مليون بيجي عند الوزير، صار الوزير بيمضي لحاله هو والمدير العام.
نعم.
وبعد ذلك لا ينفذ المشروع، ولكن الأموال المرصدة لهذا المشروع هذه الأموال يحولها الوزير إلى الخارج بدون رفة عين يعني.
نعم.
وهكذا تراكمت. تعرفي أنه تعين خلال 6 سنوات 31 ألف موظف بقرار من الوزير. قبل تعيين موظف أولا ما بيصير يمرق إلا مجلس خدمة مدنية.
صحيح.
بعدين صحيح. تفتيش القضاء، تفتيش تفتيش المركزي.
نعم.
بعدين يعني إلى جانب توقيع الوزير كان في 10 تواقيع، صار الوزير وحده حد أو المدير العام لحاله. فإذا صار في رئيس جمهورية لك الوزارة ورئيس وزارة لك الوزارة، وبالتالي استبيح المال، مال الدولة ليصبح بيد رؤساء جمهوريات الوزارات. وهكذا صار في خارج لبنان عبر البنك المركزي، لأنه الملاك القديس رياض سلامي كان عبري ومستشاره لرفيق الحريري، كان وكان مستشاره بماري لينش وربحه كتير، فاعتبروا لا يربحه كتير حطوا بالبنك المركزي. ذكي كتير شاطر، بس مش بكسب الأموال ولا بالمحافظة على الأموال، بشطارة بتغطية خروج الأموال.
طيب هون السؤال يسأل دكتور أحداب، يعني كأنه اللبنانيين عم بيجربوا، مش عم بيجربوا، عم يغتالوا بلدهم، عم يغتالوا هويتهم، عم يغتالوا تاريخهم لمصلحة من كل ذلك؟ عندما يسقط الهيكل لا يسقط على الجميع؟
اللبنانيين كلهم ضحايا.
نعم.
في بدي أقول لك شيء حصل من 1948.
نعم.
لما حصلت قضية فلسطين كانت العالم العربي عايش 400 سنة بالحكم العثماني.
نعم.
ثم بعد ذلك جاء الغرب، الحرب العالمية الأولى، الإنجليز والفرنساوية، ما اجوا لكرمال عيوننا لمصالحهم، ولكن استفدنا نحن.
نعم.
المستشفيات والمدارس واللي فتحوها، ولكن استفدنا ايضا، الى ان جاءت 1948 قضيه فلسطين. قضية فلسطين غيرت كل شيء، جعلت الحياة السياسية في العالم العربي هي قضية فلسطين. لا عاد في اهتمام لا بالعلم ولا بالثقافة ولا بالصحة ولا بال، أصبح المهم شو عطيت قضية فلسطين،
صار التركيز على القضية
فلسطين. هذا أدى إلى أن تحتل الجيوش السلطة، وأصبحت البلاد العربية كلها محكومة من جيوش
معسكرة،
جيوش لا تعرف أن تحارب، لأن هذه جيوش ما حضروا ولا الحروب. حروب بالداخل حارب شعوبها كلها، من الأميين من الريف اللي جابوها، والملكيات أدى مثل المغرب مثلا والأردن عملت مصالحات مع إسرائيل بدون ما تعلنها. بقيت السعودية صامدة ولأنه كان في الخلاف بين عبد الناصر وبين الملك فيصل. بقيت السعودية صامدة حتى الآن. الآن يعني الدول العربية كلها على فكرة صالحت إسرائيل. ما عدا لبنان والعراق وسوريا. ثلاث بلاد عربية ما صالحت. وطبعت كل البلاد العربية. من أسبوع كان على التلفزيون بدبي الحاخام والرئيس وزارة إسرائيل
والسعودية لازالت يعني
السعودية فتحت أجواءها،
فتحت أجواء
الطيران،
ولكن لم
ما قادرة تروح، ما بدك كمان تشوف التاريخ. السعودية هي فيها مكة، الحج فيها، ما بيقدروا بهالسرعة يفتحوا الأبواب. سمحوا اليوم في خطر على السعودية من إيران، والأمريكان يعني بيجي رئيس بيتغير، رئيس بيتغير سياسي. إسرائيل ما تسمح إنه إيران تستعمل سلاح نووي ضدها أو ضد السعودية. لهذا يعني السعودية والخليج، أصلا الخليج كله صالح إسرائيل. بحرين، الأمارات، كل القطر، كل ياتا وخيرها، كفي المغرب.
طيب دكتور، خلينا بموضوع الداخلي. يعني اليوم عم نحكي عن لبنان،
ما هو مرتبط هالموضوع الداخلي بهالمواضيع الخارجية
100%.
نحن ما قادرين نطلع من هالكابوس اللي نحن فيه
100%،
لأنه نحن محتلين كمان من جيش. من هو الجيش؟ الميليشيا، ميليشيا حزب الله.
صحيح.
هذه الميليشيا هذه إيرانية.
نعم.
صحيح حاملين باسبورات لبنانية في منهم، نقول هلأ صارت طيارات عراقية عم تنقل إيرانيين مسلحين
لبنان
لحتى يكونوا دعامة للخطط اللي عم بيحضروها. مش عارفين شو الخطط اللي، بس ما لنا خطط لمصلحة لبنان أبدا.
طيب خلينا نحكي شوي هيك ببعض المشاكل، ما فينا نحصيها للمشاكل كتير بلبنان، ولكن هل مشكلتنا أنه اللبناني لا يعرف ماذا يريد، أي لبنان يريد؟ يعني من ضمن المشكلة اللي حضرتك عم تتفضل فيها، إذا جينا حكينا أخذنا النموذج السني اليوم أو الطائفة السنية الكريمة ومشكلة عدم التوازن الموجود بلبنان اليوم، تحاول دار الفتوى لملمت الوضع السني بظل الأحباط، ما بعرف إذا حضرتك بتوافقني عليه، والاعتكاف الموجود واللي صار بالانتخابات، لأي مدى سينجح هذا الموضوع اليوم برأيك؟
يعني أنا إذا بدنا نحكي بصراحة،
نعم،
ما في شك الاجتماع اللي دعا له سماحة المفتي،
نعم،
وجمع كل المحامين كل النواب المسلمين ما عدا ثلاثه علمانيين، مع انه العلماني ما بتم، هذا مؤتمر وطني كان.
بس هل يخرجهم، عفوا على مقاطعتك دكتور، هل تغييب يعني او غياب يعني يخرجون عن الاجماع السني بدار الفتوى؟
على كل حال كان في نواب سني انتمائهم مع حزب الله، وانت وغابة نواب سني قالوا علمانيين وما حضروا وانتمائهم لبناني وطني. لكن هذا الاجتماع وخطاب المفتي كان خطاب وطني رائع. نعم. رائع رائع. صحيح. جدا. ولكن كل هذا ذهب أدراج الرياح، وتسمحوا لي أن أقول ذلك، باستقبال ليس شخص جبران باسيل، ولكن سياسة جبران باسيل في اليوم التالي. دار الإفتاء، إما إذا كان دار مناقشات فكرية شيء، أو دار وطنية لبنانية تجمع المسلمين السنة في الخط الوطني.
نعم.
لغاية الاجتماع العظيم والخطاب الرائع اللي حصل، ثم أزيلت أثاره تماما في اليوم التالي، وأنا ما فهمت أبدا استقبال جبران باسيل. جبران باسيل ليس شخص عم بحكي سياسة، سياسة الست سنوات اللي ودتنا لهون عم تستقبلوها تاني يوم، ما انتو عم تدعوا اول يوم انه بدنا نغير ونجيب رئيس يكون مثل فؤاد الشاب.
نعم.
مثل ريمو قدي، مثل بشير جميل، مثل صايب سلام، من هول العظماء اللي بنوا لبنان الكبير، لبنان الكبير اللي كان جوهر الشرق، اللي كانوا يجوا عنا يتعلموا العرب، صرنا رحنا كانوا يجوا يتطببوا عنا، كان لبنان مقصود نص كانوا من العرب، هلا صرنا نحن لبنان شحات.
نعم. صحيح.
كل امواله راحت للخارج. وبعدين مين المسؤول عن هذه السياسة؟ كان جبران باسيل. سليمان ميشيل عون كان إلى حد ما يعني مرتاح كتير بالأصل، متارك كل شيء بإيد جبران باسيل. طب يا سمحت المفتي تاني يوم انطر لك كم يوم وليه استقباله؟ لشو بتجمع النواب كلياتهم على خط وطني للمجيء بفؤاد شهاب جديد، مجيء بريمو قدي جديد، بصائف سلام جديد، برياض الصرع جديد، تاني يوم بتجيب بتدعي جبران باسيل وبتحط له نفس المنبر اللي قبل بيوم. فإذا انتو صرت حولتوا دار الإفتاء إلى يعني دار للمناقشات الأدبية والفلسفية. أنا حتى ما أظلم حدا. قالوا رأيون، تاني واحد قال رأيه، بكرة كمان بيجي رأيته. وإذا بدهم يوسعوها كمان على العالم العربي، ما أعرف إذا بيدعوا إسرائيليين، بيدعوا ألمان، بيدعوا فرنسوية، وبيجوا وبيعطوا آرائهم وأفكارهم. الخطة كانت المفهوم إنه يخلقوا تكتل تقيل موحد الاتجاه لإصلاح الحال اللي وصل إلى البلد. تاني يوم بتجيبوا النقيض.
دكتور، شو التحديات اليوم اللي بتواجه لبنان؟ هل هي اليوم الحضور بالمؤسسات الدستورية بشكل متوازن، يعني حماية الطائف، مسألة التمثيل؟ ما هي التحديات؟ يعني ما يعطي لبنان القوة والمناعة؟
إعادة لبنان إلى ما كان عليه. كانت
يعني لبنان بتعتبر أنه ما كان في تشوهات، ما كان في
شوف لبنان ما كان كامل، بس ما كان بهالدرجة اللي وصل.
أكيد
إلى
أكيد أكيد
لبنان كان أيام فؤاد الشاب، يعني أيام ريمودي ما إجرى جمهورية، بس كان أيام صائب سلام، كانت الدولة إلى
رجالات دولة،
كانوا رجال دولة.
صحيح.
ما كانوا سياسيين.
صحيح.
حتى منهم سياسيين هلا اللي حاكمين ما بيعرفوا يشتغلوا بالسياسي، بيعرفوا بالنهب والسرقة بس. مشان هيك 800 مليار دولار حطها بالواشنطن بوست امبارح صاروا خارج لبنان.
نعم.
كيف صاروا خارج لبنان؟ صاروا خارج لبنان لانه وينين كلياتها؟ ما بقى يعدلوها، ما في شيء، ما طبقوها.
نعم.
بعدين مؤسسات الرقابة اللي هي ديوان محاسبة، مجلس خدمة، كلها شلوها. مفتش من التفتيش راح وزارة الطاقة، هاي وزارة الطاقة كانت المنبع، 40 مليار دولار مكسورة وزارة طيب يا عمي ومقطوع الكهرباء وجبران باسيل نزل على شعار إعادة الكهرباء. طيب ليش الأخ الكهرباء مين أخذها وكيف راحت؟ يعني طبعا اللي حكمت من 6 سنين لهلا واللي قبلها كانت تحت الوصاية السورية وأكثر وأكثر، بس كان في رجال. على سبيل المثال خليني أحكي القصة بالبنك المركزي، إجا كمان رجال حتى أيام حكم الوصاية السورية، كان إدمون نعيم حاكم بنك المركزي، بتنفله وزير الداخلية جوزيف سالم، بعتقد اسمه وزير خلي، كان وزير داخلية ونائب كسروان ومن أنصار الوصاية السورية، بيطلب منه تحويل 200 مليون دولار لوزارة الماء الداخلية. صرخ إدمون نعيم قال له أبدا ما القانون لا يجيز ذلك، وأنا ما بقدر، بدك تاخد قرار أولا بالميزانية وبدك يوافق ديوان محاسبة، بدي يوافق دي مجلس خدمة إلى آخره. قال له هيدولي كلهم أنا ما فرعانين معي، أنا عم بطلب منك وبدك تعمل هيك ولا ببعت لك فرقة طلقتك. وحياتك هيك صار، بعت فرقة، ما إدمون نعيم أنتري التابل ما حول ولا ملين، لأنه رجل شريف ورجل عصامي. هذا الرجل ما قبل، بعت له فرقة هو كان عنده حراسه بس ما كانوا واقفين عبابه، كانوا مفرشين ما عارفين شيء، كربجوا لإدمون نعيم وقضوه لحتى يطلعوه من البنك المركزي مخفور اليدين مثل الحرمية تيجيبوه على وزارة المالية. ضابط بعلبكي رئيس الفرقة عباب البنك المركزي شاف منظر، افتكر حاله هلوسة جنون، صرخ صرخة دوت لها الحمرة كلها، وهب الجنود اللي معه وخرطشوا فرطتهم وهجموا على العسكر اللي بعتهم وزير الداخلية. هوليكي منه محارب جي مثل الجيوش العربية، سلموا أوين لقطن كربجون وفك قيوده لإدمون نعيم وعادوا إلى مكتبه معززا مكرما وحطهم كلهم بالحبوسة، يعني وما تحول ولا مليم. لما تقعد إدمون نعيم وإجا رياض سلامي مستشار رفيق الحريري، وكان هو مستشاره بميري لينش وحققوا أرباح كبيرة، اعتبروا شاطر وعبري، بدأت الأمور تختل، النفوذ السياسي يقوى على القوانين، وهيدا شيء كان خطير. وإذا بتلاحظي تذكري الفايدة ارتفعت قديش وقتها؟ 20% صارت الفايدة، صاروا على أصحاب الودايع عم بيقوصوا على البنوكي، المصريات ما عادوا البنوكي، صاروا برا، صاروا كل الأيبار. شوفوا مين اللي هرب المصريات، أمر حاكم بنك المركزي بعد ما رفع الفوائد 20% بإحالة الأموال والودائع إلى البنك المركزي، ومنهم المدعين منهم المعترضين عم ياخذوا 20%. ومن هناك وضعت في خدمة الميزانية والوزراء، الوزراء الذي يوقع المدير العام أو الوزير، ما بقى فيه لا رقابة ولا من يحسنون. ولما يوصل التحويل اللي يعمله الملاك القديس رياض سلامي من البنك المركزي الى البنك الى وزاره الاشغال فلنقل او وزاره اللي هيدي فيها الغنى وزارة الطاقة يوصل 200 مليون اللي كان المنعم ما كان يقبل يحولون لمشروع. هالمشروع ما يتنفذ بس ياخذهم الوزير والمدير العام، وكل وزير ومدير عام كان عنده حاشية، حاشية إلى أول ما إلى آخر، وتحول الأموال ولا ينفذ المشروع. أس لح أعطيكي حادث، قبل آخر جلسة عقدها مجلس وزراء الذي أصبح مجلس تصريف أعمال، كان شركة ألمانية قدمت مشروع للبنان لكهرباء لوضع الكهرباء خلال سنة،
نعم،
ممول من البنك الدولي، ولكن الوزير ما قبل لأنه بده ينفذ عن طريقه. يعني كيف عن طريقه؟ يعني كل المعدات هو بده يمضي، مش قالوا لا نحن منسلمكم المشروع مثل ما هو خالص لأنه نحن مولينه،
صحيح
أنتم ما بتتعاطوا فيه أبدا، قالوا له لا. وهكذا حطوا المشروع آخر جلسة، سحبوه آخر لحظة من جدول أعمال جلسة مجلس وزراء، والجلسة اللي اجت وراها جلسة تصريف أعمال لا يحق لهم أن يوقعوا هذا المشروع. فنحن أنا ليش عم بقوله لسماحة المفتي، طب ليش هالاستقبال العظيم؟ طب الكهرباء اللي مقطوعة عندك وعلى الموتور، طب كنت رح تجي الكهرباء.
طب دكتور
ليه ليه ليه
دكتور أحدب، خلينا نحكي أنا وياك بخطوات تفيد لبنان، يعني المشاكل والتشكيات كبيرة. خلينا نحكي بمشروع وطني مطلوب اليوم صياغته تلتزم فيه المرجعيات كلها، يخرج عن التقليد بعيدا عن العناوين الفضفاضة. شو الخطوات المطلوبة برأيك؟ خلينا نحكي، يعني حكيت
شك لما اجى فؤاد شهاب،
نعم
اوكي
نعم،
وايام الرئيس خميس شمون كانت البلد عايشه بازدهار كمان، بس مثل الحاله اللي نحن فيها ما في بلد بالعالم عايش مثلها. اجى فؤاد شهاب واستلم الحكم. فؤاد شهاب ما جاب 31 ألف من انصاره اللي دخلون بالإدارة
الدولة.
لا، طلب مستشارين، طلب من الجامعات الكبرى الفرنسية، يبدو أنه الكبار ترددوا بس قالوا لك يا عمي في عندكم واحد لبناني كبير من كبار العلماء أخذ أكبر شهادات فرنسية. قال له مين هو؟ قالوا له شفيق محرة. قال له جيبوا لي خلقوا لي ما بيعرفوا لا سمع فيه، خلقوا لي شفيق محرة. نزل أبوه لشفيق محرة عنده محل بسوق الطويلة، نزلوا أربع جيبات سألوه وينه شفيق، قال له أبوه شو عامل؟ قالوا له ما عامل شيء، طالبوا فخامة الرئيس. قال له نعم إذا طالبوا فخامة الرئيس يحول مطرح الفلاني هون بيته كذا، راحوا عنده قالوا له طالبك فخامة الرئيس، قال له هذا شرف كبير لإلي، الساعة 10 بكرة بالأصل. وصل فات عند فخامة الرئيس فؤاد شهاب وقال له أنت شفيق محرة؟ قال له شو عم تعمل؟ قال له والله يا فخامة الرئيس أنا جيت من فرنسا جربت بعدين ما قدرت لقيت إلا محل مهندس بوزارة الأشغال بمعاش 700 ليرة، وما عدا ذلك ما في كان عندي واسطة حدا. قال له بتجي من بكرة وبتكون مستشاري.
حلو.
أكتر من هيك ليه السركيس، وهذه خبرية خبرني هي أحمد الأحدب، أنا خبرني
أنا دغري إجا عبالي ليه السركيس.
ليه السركيس
نعم
في معاملة لوزارة الدفاع، فؤاد الشهاب وإن كان هو قائد الجيش
نعم،
ولكن حس انه فيها وما فيها، بس بدها تمرق ديوان محاسبه، كان بدها تمرق المعاملات على ديوان محاسبه، ما مثل هلا بتروح على ديوان محاسب بده يراوف عليها ديوان محاسب. ديوان محاسب هو محكمة. حلوة على اليسر كيس عمل مطالعة قال له نشوف هيدي أنا ما موافق عليها أبدا. وعمل مطالعة وقال لهم بالنتيجة الرئيس هو اللي بيقرر. بس أنا هيدا تقريري. نعم. أنا تقريري بيرفع للرئيس.
نعم.
طبعا الرئيس وافق وبعت أنه جاي من القصر الجمهوري. حفظ اسمه فؤاد الشيب. لما نوصل طلب اتصل قصر الجمهوري بديوان محاسبة.
نعم.
وقالوا له لأحمد الأحلب فيك تستغني عن ليه سركيس. بيقول لي أحمد الأحلب كل يوم مع بكرة أنا بحلو بنزل الساعة 9 بنزل على المكتب. لقيت ليه سركيس ناطرني تحت بناي حد البريستول. طلع معه بالسيارة قال له يا أحمد بيك رح يتصلوا فيك هلا من القصر ويسألوا إذا كان في عندك منع أنه أنا أكون مستشار بالقصر. إذا تمسكت فيني بتكون قطعت بمستقبلي أنا أطلع على القصر هيدا. قالوا لا ما عندي منع. وهكذا كان فعلا وصل اتصل بالقصر في منع. قالوا لا طلع ما بيعرفوا. فؤاد الشيب كمان ما بيعرفوا. قال له أنت اللي يا سركيس؟ قال له نعم. قال له أنت اللي كنت بالتقرير بالزمات؟ قال له إيه. قال له هذا وسام وإن كان حلو. ضد وزارة الدفاع.
نعم.
وعينوا مستشاره. وتقلك شو كيف كان يحكم فؤاد الشيب. مرة صرخ علي صوته كتير باجتماع على اللي يا سركيس. زعل اللي يا سركيس واعتكف ببيته 4-5 أيام. فؤاد الشيب قديس اتصل فيه قال له يا الياس دع اللي حجته ضعيفه بيكون صوته عالي. انا كانت حجتي ضعيفه مش هيك صوتي عالي.
حلو.
بارح
يعني نحن اليوم بحاجه لهيك نوع يدات ورجالات.
صحيح. قالوا له قال له كمال. نعم. جنبلاط مرق لي اتفاق القاهره ورئاسة الجمهوريه على صحن مفضه. قال له مش رئاسة الجمهوريه رئاسة الامم العالم كله
ما بدي
اتفاق إيها. القاهره هو حرب اهليه
كان معارضه. نعم.
وهون خليني اقول
نعم
ان الطائفه السنيه كانت هي وراء اتفاق القاهره ولكنها ذاقت مر المخابرات العلوية السورية.
نعم.
وكفرت بالعروبة وبالمعاني اللي أعطيت للعروبة. رفيق الحريري لبنان الشعار لبنان أولا.
نعم نعم.
لبنان أولا. وينون لبنان أولا وينون.
طيب دكتور خلينا نحكي شوي بالخطوات لأنه اللي حضرتك عم تفضل فيه كتير حلو بيوجع القلب لأنه عم بيرجعنا على زمن المجد مجد لبنان يعني واللي نحن منتغنى فيه وللأسف اليوم خسرنا. يعني هل المطلوب اليوم إلغاء امتيازات إلغاء مخصصات يعني من الخطوات
إلغاء كل الحصانات لحالك.
نعم.
شيء المطلوب.
نعم.
يلاقوا فؤاد الشيب جديد
قيادات يعني من إماشة رجال
قائد.
نعم. رجالات دولة
رجال دولة.
نعم.
نزاهة وعلم وتاريخ
نظيف
فيه. ما بدنا نسمي.
نعم.
يلاقولون شي ريمو قدي يلاقولون شي بشير شميلك يا أخي 22 يوم يلاقولنا شي حدا يعطونا يعطينا. نعم. 222 يوم
انتظم البلد ب 22 نهار. نعم.
فؤاد اللي بيجي فؤاد الشيب جديد.
نعم.
أو ريمو قدي جديد بيطهر القضاء كله 99% من القضاة إلى السجون. قضاة مش قضاة.
نعم.
لأنه كلهم عونية كلهم أنصار هون مش قضاة.
نعم.
ثم يتولى أمثال رالف رياشي وعبد الباسط الغندور.
نعم.
ومن هول كنا نشوف حالنا فيهم بالعالم كله رالف رياشي.
نعم.
شوف هؤلاء يقومون بالتحقيقات بقى. وين راحوا المليارات؟ ويعينون خبراء ويدخلون إلى البنك المركزي وإلى الوزارات ويحققون. ثم قضاء لبناني مثل رالف ريش وعباس غندور يذهب إلى حيث ذابت 800 مليار دولار في سويسرا وبلجيكا وفرنسا و و و وقضاء مع قضاء. هناك قضاء شريف نزيه ومعهم ملفات وخبراء فيستعرضون انه هذا هال 200 مليون اللي حول لك اياه الوزير الفلاني عن الكهرباء هدول مشروع من عمل يفرش بيفرجوه. وبالتالي حملة قضائية لإعادة 800 مليون إلى لبنان
مليار
إلى لبنان. وهكذا نستعيد. بدنا فؤاد شاب، بدنا ريمودي، بدنا صائب سليم.
أيضا إضافة للي حضرتك عم تتفضل فيه، يعني كيف السبيل، يعني هون عم تحكي عن القضاء، أليس المطلوب اليوم إعادة الزخم لدور المؤسسات الرسمية؟ يعني مثلا لبنان اليوم تخربت علاقاته مع المحيط الإقليمي مع الدول العربية بسبب أنه نحن ماشيين بمحور معين، ما يعني شيء اللي مش لمصلحة لبنان. اليوم أليس المطلوب أنه تكون وزارة الخارجية هي تكون صلة الوصل، مش حارة كل مين إيده إله
وزارة يعني الخارجية؟
نعم،
وزير الخارجية هو جبران باسيل والباقيين أسامي بيتمتعوا بالوجاهة. وبدي أقول لك وزارة النفط كمان جبران باسيل، لأنه رئيس جمهورية ورأس الوزارات اللي إجوا. ويسمح لي هون، الأب رفيق الحريري كان عملاق، مع الأسف اللي خلفه ما كان على قد الحمل أبدا. والدليل نحن حذرناه وأنا أشهد فؤاد السنيورة بجلسة حضرها فؤاد السنيورة وغالب محمصة عم سميلك وأنا ومع حريري وناقشناه بخطورة عنده 18 نائب رجع الكفة هو وسمير جعجع، ما هن اثنين اللي طلعوه بعدين صاروا يبكوا. ما انتوا طلعتوا لميشيل عون، وميشيل عون طلع جبران باسيل، وجبران باسيل جايب 31 ألف وجاب لكم هالفرقة اللي ما معها سيرتيفيكا بس بتعرف شطارة السرقة ما في نزاهة أبدا. سقطت المؤسسات كلها سقطت، وبالتالي أصبح كل مثل ما قلت لك أنه كل وزير صار رئيس جمهورية وصار هو منفردا بوزارته يتصرف كما يشاء. وصلنا لهون. هيدا هي جيمس بوندية، هيدي ستروى لاحقا ولا شك أننا سنخرج. وكان أنا كان أمل كبير بمبادرة المفتي، وخاصة أن غبطة البطريرك منذ بداية الثورة أخذ ولكن البطرك، وأنا أشهد أنه على خط لم يزحزح أبدا.
نعم. طب دكتور هيك بسؤال أخير بعد عنا،
كنت أتمنى أنه البطرك مع المفتي يعني يتعاونان لمجيء فؤاد شهاب جديد يتولى إعادة المؤسسات إلى حياتها ورجال الدولة وليس السياسيين ولا الزعران. لأنه مش حتى السياسيين زعران اللي حاكمينا، يعودوا رجال الدولة ورجال النزاهة ورجال القضاء إلى القضاء، ويعود لبنان ونستعيد 800 مليار اللي سرقوه.
طيب بسؤال أخير دكتور أحدب، هل نحن بحاجة اليوم لنضوج والتزام وطني؟ يعني إضافة للي حضرتك
شوفت لا لك شيء، أنا ما بقول إنه شعبنا منه ناضج. شعبنا والدليل ألمع اللي عم يلمعوا في المؤسسات الدولية بالعالم
لبناني.
هذا شو بدل؟ بدل إنه اللبناني بلبنان المؤسسات اللي انعدمت عافيتها والعصابة الحاكمة هي اللي عم تدرن. شفيق حرام كان معاشه 700 ليرة. هذا معاشه وكلهم الأوادم معاشاتهم 700 ليرة. الزعران معاشاتهم 700,000 ليرة. حتى يرجع إذا قدروا ينجحوا، وكنا قلنا تأملنا من بداية من دار الإفتاء ومرورا بالبطراقية المارونية. يا ستي بدي أسأل سؤال
بس خليني قبل ما بقطعك، دار الإفتاء دار وطنية، يعني ما بتقدر تسكر بابا، يمكن من هالزاوية ما بتقدر تسكر بابا قدام أيا كان.
إذا كان هيك نفتح الباب لمين ما كان، وأي ما عاد إلى دور، انتهى دورة، صارت مركز لتبادل الآراء. لا، بحالة لبنان بخطر، لبنان بخطر، لبنان على آخر أيامه، نحن بخطر. بهذه الأوقات تطلب الإسعاف، ما بتطلب سيارة عادية حتى تنقل الجريح، لأنه الوقت خطير. والمبادرة اللي قام فيها المفتي كانت رائعة، ولكن الذي حصل في اليوم التالي
طيب. أنا بدي أشكرك، خلص وقتنا للأسف، على أمل نرجع نلتقي. المحامي الدكتور عبد الحميد الأحدب، شكرا لك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل الوقت. انطرونا.